أعوذ بالله السميع العليم من الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام فعلا إلى الركن الرابع من أركان مناجزية العلم الإجمالي، وهو عبارة عن دعوة أنه من شرائط مناجزية العلم الإجمالي استلزام الترخيص في تمام الأطراف المخالفة العملية القطعية. بيانه أنه طارة نقول نحن في مسلك الاقتضاء، ومرة نقول مسلك العلية. كنا قد شرحنا فيما مضى أن المسلك الاقتضاء هو عبارة عن أنه يقال بأن العلم الإجمالي بنفسه لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، ولا يقتضي منع من جريان الأصول في تمام الأطراف، بل العلم الإجمالي إنما ينجز الأطراف بشرط عدم جريان الأصول في تمام الأطراف. وإلا إذا كانت أصول أصل يجري في طرف دون طرف آخر فجرى بلا معارض، لن يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية. فالعلم الإجمالي فيه اقتضاء التنجيز وليس فعلية التنجيز. لذلك كنا نقول هكذا: إن العلم الإجمالي أنا أعلم بوجود جامع، أن هناك مثلا حرمة ما في هذين الإناءين، إجراء الأصول في تمام الأطراف يستلزم الترخيص بالمخالفة القطعية. لكن ماذا لو كان جريان الأصول في تمام الأطراف لا يستلزم مخالفة قطعية؟ ماذا لو كان جريان الأصول في تمام الأطراف لا يصحح وقوعي في مخالفة قطعية فعلا؟ فحينئذ لا مانع من جريان الأصول في تمام الأطراف. المانع من جريان الأصول في تمام الأطراف كان عبارة عن ماذا؟ عن أنه يلزم منه الترخيص بالمخالفة القطعية، أو الترخيص بالمعصية، أو وقوع المخالفة العملية. وهذه الأمور لن تقع باعتبار أني أنا غير قادر على ارتكاب كل الأطراف. هذه سوف يأتي إن شاء الله تعالى أنه أوضح أمثلته ما مسألة الشبهة غير المحصورة. في الشبهة غير المحصورة حيث يكون هناك أطراف متفاوتة كثيرة جدا، ومهما ارتكبت لن تستطيع أن ترتكبها كلها. أنت تعلم أن هناك إناء في قم متنجس، ما أنت غير قادر على ماذا؟ على شرب كل الآنيات الموجودة في قم. مهما فعلت لن تستطيع على هذا. ففي هذه الموارد قالوا لا مانع من جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، لأنه لا يلزم من جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف المخالفة القطعية فعلا. أما إذا قلنا بمسلك العلية، هذا الكلام أصلا ما الوجه، لأنه لم يكن المانع من جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف عبارة عن ترخيص بالمخالفة القطعية. نفس العلم الإجمالي هو المانع من جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف. لذلك على مسلك العلية هذا الكلام غير قابل للتصوير بهالطريقة. الركن الرابع مختص بمسلك الاقتضاء، أما على مسلك العلية هب أنه لن تقع في الخارج مخالفة قطعية، وهب أنك لن تكون قادرا على ارتكاب تمام الأطراف فعلا، لكن بالآخرة أنت نفس العلم الإجمالي هو الذي يمنع من جريان الأصل المؤمن في هذا الطرف أو ذاك. الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص بالمخالفة القطعية، لأن هذا هو الذي كان يمنع من جريان البراءة في تمام الأطراف كما تقدم معنا. وإمكان وقوعها، يعني وقوع المخالفة القطعية خارجا على وجه مأذون فيه، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص، يعني حتى لو جرت الإباحة والبراءة وأصالت الطهارة في تمام الآنية، أنت غير قادر على المخالفة العملية خارجا لقصور في قدرته. مثلا الآنية منتشرة في كل الأماكن وأنت غير قادر على ارتكابها كلها فعلا، أو مثلا مسألة خروج بعض الأفراد عن محل الابتلاء، فلا محذورة في إجراء البراءة في كل من الطرفين. وركنية هذا الركن مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وأما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز، أنه أم كانت المخالفة العملية أم لم تمكن المخالفة العملية. نفس العلم الإجمالي هو الذي يمنع من جريان الأصول المؤمنة في أي طرف من الأطراف بغض النظر عن المعارضة. ليس عدم جريان الأصل المؤمن في هذا الإناء لأنه معارض بجريانه في ذاك الإناء، وجريانه معهم وجريان الأصل المؤمن فيهما معا يلزم منه مخالفة قطعية. عدم جريان الأصل المؤمن في هذا الطرف سببه أن هناك علما إجماليا هو الذي منع، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ كونه مؤديا للترخيص ولو في بعض الأطراف. هناك في المسألة في المقام هناك صياغة أخرى لهذا الركن الرابع، هذه التي تقدم الحديث عنها عندما كنا نتكلم مع السيد الخوئي والعراقي. إذا تتذكر المحقق العراقي فيما مضى كان يتكلم أنه كنقد على مسلك الاقتضاء، ماذا قال لهم؟ قال لأهل الاقتضاء بأنه أنتم قلتم جريان في تمام الأطراف مخالفة قطعية في الفرد المردد لا وجود للمردد، في بعضها دون الآخر ترجيح بلا مرجح. طب هناك احتمال رابع اللي هو الحجية التخييرية، فنقول بأن الأصل المؤمن جار في أحدهما لا على التعيين. سيد الخوي كان أحد ردود ماذا؟ أنه يلزم منه ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية، وطبعا شهيد صدر رفض هذا الكلام كما تقدم معنا سابقا، بس أنه هذا تصوير للركن الرابع. أن نقول لا يشترط لانحلال، لا يشترط ترخيص بالمخالفة القطعية، بل أن يكون جريان الأصول مؤديا للترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، نفس أن يكون هناك إباحة تتنافى مع الواقع فعلا، ولو لم يلزم منها ماذا؟ مخالفة عملية على ما تقدم معنا فيما مضى ترخيصان المشروطان. وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وقد تقدم الحديث عن ذلك بالمقدار المناسب له فعلا. حيث ذكر الماتن عدم الدليل على اعتبار مثل هذا الركن لعدم الضرر من الجمع بين الترخيصين، طالما أنهما لا ينافي الحكم الواقع لا في نفسهما ولا بلحاظ المبادئ ولا بلحاظ المنتهى على ما تقدم تفصيله. كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سوف يأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها في مبحث شبه غير المحصورة، أصلا اختراع هذا الركن لأشبه غير المحصورة كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون تممنا الكلام عن أركان منجزية العلم الإجمالي. البحث الجديد هو في تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. يقول الماتن: عرفنا في ضوء ما تقدم الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالي، فكل من هدم واحد منها بطلت منجزيته. هل أن بطلت منجزيته إما من باب السلب بانتفاء الموضوع كما لو انهدم الركن الأول والثاني، إذا انهدم الركن الأول يعني لا علم بالجامع، أو انهدم الركن الثاني يعني أنه انحل انحلالا حقيقيا، فأصلا لا منجزية للعلم الإجمالي لعدم وجوده، أو انحل العلم الإجمالي مع وجوده انحلالا حكميا كما لو اختل الركن الثالث والرابع. وكل حالات التي قد يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية لابد من افتراض انهدام أحد الأركان فيها، وإلا فلا مبرر للسقوط. وفيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك. وقد ذكر الماتن في بحثه 10 تطبيقات أصولية: زوال العلم بالجامع، الاضطرار إلى بعض الأطراف، انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، انحلال الحكم بالأمارات والأصول، اشتراك علمين إجماليين في طرف، حكم الملاقي أحد الأطراف، شبهة غير المحصورة، إذا كان ارتكاب الواقع في أحد الطرفين غير مقدور، العلم الإجمالي بالتدريجيات، والطولية بين طرفي العلم الإجمالي. كلها مسائل تأتي إن شاء الله تعالى دعاوى الانحلال وعدمها وتوجيهات الانحلال فعلا. الصورة الأولى من أسهل الصور هي زوال العلم بالجامع، وقد تقدم يعني الحديث عنها، عن أهم نكتها قد تقدم. الحالة الأولى أن يزول العلم بالجامع رأسا، ولذلك صور. الصورة الأولى تقدمت نفس الصورة سابقا، يعني أن يظهر خطأ علمك الإجمالي. أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم تبين لي أصلا أنا رأيت قطرة دم تقع في أحد الإناءين، ثم تبين أن هذه لم تكن قطرة دم، هذه التي وقعت في الإناءين كانت عبارة عن عصير فراولة، ما أدري إيش فعلا. أن يظهر للعالم خطأه في علمه، وأن ما كان عنده كان عبارة عن جهل مركب، وأن الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهران. ولا شك هنا في سقوط على المنجزية لانعدام الركن الأول من الأركان المتقدمة، فأنه لا علم بالجامع أصلا. يعني تبين له أنه لم يكن عنده علم إجمالي. ليش عم نقول الركن الأول مش الركن الثاني؟ الفرق بين الركن الأول والركن الثاني ماذا كان؟ الركن الأول هو حدوث العلم الإجمالي، الركن الثاني بقاء العلم الإجمالي وعدم سرايته إلى بعض الأفراد، أن لا ينحل العلم الإجمالي بعلم تفصيلي بالطرف وشك بدوي في الطرف الآخر. في المقام أنت أصلا علمك الإجمالي الأول أصلا تبين أنه لم يكن موجود، يعني أنت عم بتشك بحدوث، ما عندك أصلا، ما كنت تعتقد أنه علم إجمالي لم يكن علما إجماليا. الصورة الثانية في المقام هي صورة أن يتشكك العالم فيما كان قد علم به. الصورة الثانية فعلا هي ما لو يسموها الشك الساري، يعني أنا كان عندي يقين مثلا بأنه هناك نجاسة أحد الإناءين. بالصورة الأولى علمت أن يقيني السابق أصلا خطأ كاذب غير صحيح. هنا في المقام لا، ما وصلت لهذا الحد، مش أني علمت أن يقيني السابق كان خطأ، تشككت في علمي السابق. أنا واقعا كنت عالما بوقوع النجاسة في أحد الإناءين، هل ما رأيته كان دما واقعا أو كان شيئا آخر؟ يعني شككت، مو علمت أنه كان لم يكن دما وكان عصيرا، لا، أنا شككت أن الذي وقع سابقا هل كان دم أو كان عصير، فحصل تردد بلحاظ العلم الإجمالي، فهنا أيضا قد زال العلم الإجمالي فعلا، فلم يعد عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، بل غاية ما هو موجود شك بدوي في وقوع الدم في هذا الإناء أو ذاك الإناء، فتجري الأصالة الطهارة في الإناءين بلا تعارض. ليش بلا تعارض؟ لأنه لا يلزم من جريان الأصل المؤمن في الطرفين مخالفة علم الإجمالي، باعتبار أني لم أعد عالما علما إجماليا بنجاسة أحد الإناءين. لكن في هذه الصورة قد يجي واحد مثلا هو للتطبيقات الرياضية بعض الأحيان ويدعي ماذا؟ ويدعي بأنه لا، في هذا المورد لا يمكن جريان الأصول المؤمنة في الأطراف. تقول له لماذا؟ يقول لك السؤال، ألم تكن أنت عندك علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين؟ فحينئذ في هذه اللحظة عندما كان لديك علم إجمالي بأحد الإناءين ماذا صار؟ ماذا حصل؟ جرت الأصول المؤمنة في الطرفين، تعارضت، تساقطت، زال العلم الإجمالي. من أحيى الأصول المؤمنة؟ من يحيي العظام وهي رميم؟ قد ماتت الأصول العملية. الأصول المؤمنة حال وجود العلم الإجمالي قد سقطت بمعارضة، ولا دليل على حياتها من جديد فعلا. فعندما كان هناك علم إجمالي وقبل التردد والتشكك في هذا العلم سقطت الأصول عن المنجزية، وعندما سقطت الأصول عن المنجزية لا موجب لي رجوعها، فتبقى الأطراف، كل طرف طرف بلا، صحيح أنه شك بدوي لكنه شك بدوي لا مؤمن له، لأن الأصل المؤمن سقط بالمعارضة سابقا، فحينئذ لابد من الاحتياط في كلا الطرفين. هذا الإشكال قد يجاب عنه بهذه الطريقة ويقال بأنه هيك الجواب يكون حينئذ، نقول بأنه الشك حال العلم الإجمالي غير الشك حال زوال العلم الإجمالي. أنت الشك الأول الذي سقط فيه عندنا إحنا بعبارة واضحة، أنا عندي شكين، عندي شك بدوي وعندي شك مقترن بالعلم الإجمالي، وإذا عندي شكين، شك بدوي وشك مقترن في العلم الإجمالي، فإذا عندي أصلين مؤمنين في كل طرف، أصل مؤمن بلحاظك بما هو شك بدوي، وأصل مؤمن بما هو شك في العلم الإجمالي. حال وجود العلم الإجمالي كان الشك شكا مقترنا بالعلم الإجمالي، جرت الأصول المؤمنة في الطرفين تساقطت، عندما زال العلم الإجمالي أصبح الإناء الأول الشك فيه شك بدوي، والإناء الثاني الشك فيه شكا بدويا، فتجري الأصل المؤمن فيه بلا أي إشكال فعلا. فالأصل المؤمن الذي نجريه ليس نفس ذاك الأصل الذي قد مات وانعدم حتى تقول لي من يحيي العظام وهي رميم. ذاك الأصل العملي الذي قد سقط أصل مقرون، أصل موضوعه الشك المقترن بالعلم الإجمالي، وهذاك الذي سقط بعد زوال العلم الإجمالي حدث شك جديد، أن صار هذا الإناء أشك وقعت فيه قطرة دم أو لا، وذاك الإناء أشك وقعت فيه قطرة دم أو لا، فحينئذ أجري أصل المؤمن بلحاظها كشك بدوي فعلا. فالأصول المؤمنة التي نجريها للتأمين عن الطرفين ليست هي نفس تلك الأصول التي سقطت بالمعارضة. قال: الصورة الثانية أن يتشكك العالم فيما قد علم به، هو بعبر عنه كما قلنا بالشك الساري، أنه كان عندك يقين سابق ثم سار الشك إلى هذا اليقين، فيتحول علمه بالجامع إلى شك بدوي، والأمر فيه كذلك أيضا، يعني فيزول العلم الإجمالي حقيقة، يعني بيصير اختل الركن الأول. ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها لأن الأصول المؤمنة تعارضت فيها، يعني في الأطراف في حال وجود العلم الإجمالي، هو أي العلم الإجمالي وأنزاله، لكنها بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها، فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل مؤمن فتتنجاز. وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذي سقط أصله بعد بالمعارضة هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال، يعني الشك المقترن بالعلم الإجمالي أو الشك الناشئ من تردد العلم الإجمالي بانطباق العلم على هذا الفرد أو ذاك الفرد، وهذا الشك زال بزوال العلم الإجمالي، ووجد بدلا عنه شك جديد، هو شك بدوي، هو فرد جديد من موضوع دليل الأصل، ولم يقع الأصل المؤمن عنه عن الشك البدوي طرفا للمعارضة، فيجري الأصل المؤمن بدون إشكال. بس من باب الإشارة الماتن عبر بكلمة وقد يجاب على هذا التوهم، يعني ويكأن الماتن لا يرتضي هذا الجواب، باعتبار أنه موقوف على القول بأن هذا الطرف فيه موضوعان، أصل مؤمن شك مقترن بالعلم الإجمالي له أصل مؤمن، وشك بدوي له أصل مؤمن آخر فعلا، وموضوع الأصل المؤمن الأول يغير موضوع الأصل المؤمن الثاني، مع أنه قد واحد ينظر إليه بأنه كونه شكا مقترن بالعلم الإجمالي أو شكا بدويا، يبقى ماذا؟ أنه شك في هذا الطرف، فأصل المؤمن موضوع الشك في هذا الطرف، كونه مقترن بالعلم الإجمالي أو بدويا هذه أمور عارضة لا تغير في موضوع الأصل شيئا، فدعوى أن هناك أصلان مؤمنان يجريان في كل طرف، واحد سقط بالمعارضة والثاني باق على ما هو عليه لم يعارض، هذا الكلام لعله غير دقيق مثلا. لعل الماتن عنده جواب آخر أدق من هذا، هو أن يقال بأن الأصول المؤمنة كان هنا مقتضي موجود لجريانها، مانع من جريانها استلزام المعارضة والترخيص بالمخالفة القطعية، عندما زار العلم الإجمالي ارتفع المانع تجري من دون مشكلتين. ففي صورة الاقتران بالعلم الإجمالي لا فعلية للأصل العملي لمكان التعارض، بعد ارتفاع هذا التعارض لأنه ارتفع العلم الإجمالي فارتفع المانع أعادت إلى الحياة فعلا. نحن ما أحيينا معدوم، نحن كان هناك أصل عملي له اقتضاء جريان في كل طرف من الأطراف، وفي مانع اسم العلم الإجمالي من جريان الأصول في تمام الأطراف، بعد المانع هو المعارضة، يعني التكاذب بالعرض، مش العلم الإجمالي هو الذي منع، نحن نقول مستك الاقتضاء مستك العلية. فهو الأصول المؤمنة لا يمكن جريانها في الطرفين لأنه تستلزم مخالفة قطعية، ارتفعت المحظور المخالفة القطعية لأن العلم الإجمالي قد زال فتجري من دون مشكلة فعلا، فإذا ارتفع المانع عاد الموضوع مصححا لجريان الشك من دون مانع. وعلى كل، في كل من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع رأسان، هو اختلال الركن الأول. صورة الثالثة أن يزول العلم الإجمالي بالجامع بقاء، هذه الصورة زوال العلم الإجمالي بالجامع بقاء لها أنحاء، ذكر الماتن لعله 4 أنحاء لهذه الصورة. نحو الأول والثاني سهلين جدا نذكرهم بسرعة. نحو الأول هو عبارة أنه أنا أعلم إجمالا بحدوث العلم الإجمالي، وثم آتي بشيء هذا الشيء يرفع العلم الإجمالي على كل تقدير. مثل ماذا؟ مثل مثلا أنا أعلم إجمالا بأنه قد خرج، أو مثلا يعلم زيد إجمالا بأنه قد خرج منه حدث ما، إما بول أو جنابة، يعني حدث أصغر أو أكبر، فهو يعلم إجمالا بخروج البول أو المني منه، فهو عالم بالجامع، يعلم بالجامع وأن هناك حدث، وهذا الحدث مردد بين الحدث الأصغر والأكبر. وكنا نعلم بحسب الفرض أن نعلم بأن غسل الجمعة يغني عن الوضوء ويغني عن غسل الجنابة. فهذا الرجل ماذا فعل؟ قام واغتسل غسل الجمعة. فعلى تقدير كون الذي خرج عنه بول كان الذي خرج عنه بولا، فيكون قد ارتفع حدث الأصغر، وإذا كان الذي قد خرج منه جنابة فقد ارتفع الحدث الأكبر. فالعلم الإجمالي حدوثا موجود، لكن بقاء لم يعد موجودا، باعتبار أن اغتساله غسل الجمعة قد رفعه بقاء. فهنا أيضا لا إشكال في هذه الصورة فعلا، هذه يعني لا إشكال في عدم منجزية العلم الإجمالي فعلا، لأن عدم وجوده بقاء، لأنه لم يعد الآن عالم بوجود حدث، الآن يقطع بارتفاع الحدث، لأنه إن كان الأصغر قد ارتفع وإن كان الأكبر قد ارتفع. النحو الثاني يشك بأن غسل بنفس الصورة، لكن يشك هل غسل الجمعة يغني عن الوضوء ويغني عن الجنابة أو لا يغني عنهما فعلا. فخرج منه بلل مشتبه ما بين البول والمني، ويشك في كون هذا الغسل رافعا للوضوء ورافعا للحدث الأصغر، وفي كونه رافعا للحدث الأكبر، ما بيعلم، لعل مثلا غسل الجمعة لا يغني لا عن الوضوء ولا عن غسل الجنابة فعلا، فهذا قام واغتسل، فهذا يشك بقاء بوجود علم الإجمالي، باعتبار أنه في احتمال أن يكون غسل الجمعة قد رفع الوضوء، قد رفع الحدث الأصغر، وفي احتمال أنه قد رفع الحدث الأكبر، فلا يستطيع أن يقول أنا أقطع الآن بوجود حدث إما أصغر وإما أكبر، لأنه عندما اغتسل غسل الجمعة وكان يشك في كون غسل الجمعة لعله قد رفعهما، فهو ما عنده علم فعلي بماذا؟ بالحدث، فعنده علم، كان عنده علم سابقا بخروج بلل مشتبه، يعني عنده سابقا علم بالجامع كلي الحدث، الجامع ما بين الأصغر والأكبر، اغتسل الجمعة شك في زوال هذا العلم الإجمالي، هنا في المقام لم يعد العلم الإجمالي موجودا بقاء، لكن هذا لا يعني أنه له أن يصلي أو مشاكل ذلك، بل هذا الرجل يستصحب بقاء العلم الإجمالي، وهذا ما يسمى باستصحاب الكلي، هذا يسمى من استصحاب الكلي، لأنك أنت عم تستصحب ماذا؟ بقاء الكلي. كيف يعني؟ يعني أنا عندي مثلا سابقا كان عندي سابقا علم إجمالي بكلي الحدث، والآن ماذا؟ والآن أنا اغتسلت غسل الجمعة، عندما اغتسل غسل الجمعة شك هل ارتفع كلي الحدث الأعم من الأصغر والأكبر أو لم يرتفع كلي الحدث، يستصحب بقاء كلي الحدث فعلا. فصحيح أن العلم الإجمالي قد زال، لكنه بالاستصحاب ماذا يفعل؟ يترتب الأثر الشرعي ويبقى العلم الإجمالي منجزا ببركة الاستصحاب. إلى هذا أشار الماتن الصورة الثالثة، أن يزول العلم بالجامع بقاء وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا، وهذه الصورة تتحقق على أنحاء. النحو الأول، أن يكون للجامع المعلوم أمد محدد بحيث يرتفع متى استوفاه، فإذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء، بل يعلم بارتفاعه وإن كان العلم بحدوثه ثابتا. نحن أعطينا هكذا المثال، أن يكون العلم بالجامع المعلوم أمد محدد، أنا عندي علم بالجامع اللي هو عبارة عن الحدث المردد ما بين الأصغر والأكبر، وله أمد محدد. ما هو الأمد المحدد؟ هو الغسل، إذا اغتسلت غسل الجمعة سوف يرتفع هذا الحدث على كل تقدير سواء كان أصغر أو أكبر، بحيث يرتفع متى ما استوفاه، فإذا استوفى أمده اللي هو اغتسلت لم يعد هناك علم بالجامع بقاء، بل يعلم بارتفاعه على التقديرين، لأنه إذا كان جنابة فقد ارتفع، وإن كان وضوء إن كان حدثا أصغر فقد ارتفع، وإن كان العلم بحدوثه ثابتا، يعني ما تشككت بعلم الأول، أنا فقط بقاء علمت بأنه قد ارتفع بقاء، لأن الحدث لم يعد موجودا، لأن فرض المسألة أن غسل الجمعة يغني عن الوضوء والجنابة. النحو الثاني أن يكون الجامع على كل تقدير متيقن إلى فترة، اللي هو هذا نفس المثال، أنا أعلم إجمالا بحدث جنابة أو بين خروج بلل مشتبه ما بين البول والمني، فهو يعلم بأن هناك حدثا إما أصغر وإما أكبر، ومشكوك البقاء بعد ذلك، لأنه لا ندري هل غسل الجمعة يغني عن الوضوء، هل غسل الجمعة يغني عن الجنابة، لا نعلم ذلك. وفي مثل ذلك يزول العلم بالجامع بقاء، لأنه لعله قد زال، فأنا ما أستطيع أن أقول الآن بعد غسل الجمعة العلم أنا أعلم بوجود الحدث، ما لعل الحدث قد ارتفع، لكن يجري استصحاب الجامع المعلوم الكلي، إصحاب الكلي، ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الإجمالي، فيبقى على منجزيته. النحو الثالث، هذا النحو الثالث هو اللي يسمى عندهم، هذا حيجي كتير تكراره هالجملة هذه، هو العلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل. هذا العلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل أعطى المتن له مثالا، أنه أنت تعلم إجمالا، عندك علم إجمالي بحرمة شرب أحد هذين الإناءين، فهذا الإناء الأول إما حرام وإما الإناء الثاني حرام، لكن في اختلاف في فهمك في موضوع الحرمة. حرمة الإناء الأول لو ثبتت تثبت إلى الظهر، وحرمة الإناء الثاني لو ثبتت تثبت إلى ماذا؟ إلى المغرب. هلا أنت قبل الظهر عندك علم إجمالي ماذا؟ أنه يحرم شرب هذا الإناء أو ذاك الإناء، هذا واضح. لكن بعد صلاة بعد الظهر، بعد ما الظهر، لو كان العلم الإجمالي موجودا في الإناء الأول لقد ارتفع، باعتبار نحن فرضنا أن حرمة الإناء الأول إذا كانت موجودة سوف تكون موجودة إلى الظهر، وحرمة الإناء الثاني إذا كانت موجودة إلى المغرب، فأنت إذا كنت الآن بعد الظهر فالإناء الأول قد ارتفعت حرمته يقينا، ولم تعد تستطيع أن تقول بعد الظهر أنا أعلم بوجود حرمة ما في أحد الإناءين، لأن حرمة الإناء الأول حتى لو كانت متيقنة فقد ارتفعت، فكيف بالحال وهي مشكوكة الآن؟ فأنت لا تستطيع أن تقول إن الإناء الأول قد ارتفعت هو محرم على تقدير، هو مقطوع الحلية الإناء الأول. الإناء الثاني مشكوك الحلية، مشكوك الحرمة والحلية، باعتبار أنه لو كان العلم الإجمالي طرفه الصحيح الواقع هو الثاني لكانت حرمته ممتدة إلى المغرب. السؤال المطروح في هنا، هل يمكن لنا في هذه الصورة أن نقول أنا قبل الظهر لا أستطيع إجراء البراءة، باعتبار أنه يحتمل حرمة الإناء الأول ويحتمل حرمة الإناء الثاني، لكن بعد صلاة الظهر لا حرمة للإناء الأول فتجري البراءة عن حرمة الإناء الثاني بلا معارضين؟ هل يمكن هذا الكلام أو لا يمكن هذا الكلام؟ يقول الماتن كلا، لا يمكن هذا الكلام. لماذا يمكن هذا الكلام بعبارتنا؟ السبب في ذلك سهل جدا لتضبطه، باعتبار أن العلم الإجمالي هو مردد بين حرمة إلى الظهر وحرمة إلى المغرب، حرمة إلى المغرب هي حرمة واحدة، وحرمة الظهر هي حرمة واحدة، والتردد بين هاتين الحرمتين، فإذا كان العلم الإجمالي منجزا ولو قبل الظهر فهو نجز عليك أي حرمة؟ نجز عليك حرمة الإناء الأول اللي هو حرمة إلى مغيات بالظهر، وحرمة الإناء الثاني المغيات إلى بالمغرب، فالتنجز لكلتا الحرمتين قد كان سابقا من قبل من حين حدوث العلم الإجمالي، فالمنجز هو نفس العلم الإجمالي السابق، يعني قبل الزوال قبل الظهر، وطرفه الآخر الحرمة بما تشمل من تكاليف ضمنية تشمل كل الآنات، فحرمة الطويل تكليف واحد غير متعدد، والعلم الإجمالي على حاله من التنجيز. بعبارة واضحة، لو جرت البراءة، أما المين، لو جرت البراءة، لو افترضنا واحد هكذا قال بأنه الآن وقت الظهر، بعد الظهر الإناء الأول غير محرم قطعا، فتجري البراءة في الثاني بلا معارض. تجري البراءة في الثاني غير بلا معارض، ما معنى البراءة في الثاني؟
معنى البراءة في الثاني أن الثاني كان حلالا من أول النهار من قبل الظهر، مع أنه بلا إشكال لم يكن هو حلالا قبل الظهر. فحينئذ لابد أن تقول بأنه الإناء الطويل اللي هو ده الفرد الطويل اللي هو الحرمة إلى المغرب، ذاك القصير والحرمة إلى الظهر. الفرد الطويل حرمته حرمة واحدة ثابتة ومنجزة من حين حدوث العلم الإجمالي فعلا. أما العبارة يقول النحو الثالث أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين، غير أن أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر، كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء إلى الظهر أو بحرمة الشرب من الإناء الآخر إلى المغرب. فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا، لأن بعد الظهر قطعا ما في علم إجمالي أن أحدهما حرام، لأن الإناء الأول ماذا قلنا قطعا صار حلال باعتبار أنه حتى لو كان متيقن الحرمة ما هي حرمته مغيات إلى الظهر. فهل يجوز الشرب من الإناء الآخر تبع الحرمة إلى المغرب حينئذ حين الظهر لزوال العلم الإجمالي بعد الظهر أو لا؟ والجواب بالنفي، وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي. العلم الإجمالي ما زال موجودا، ها أنت ما زال لديك علم الإجمالي بحرمة إلى الظهر أو حرمة إلى المغرب، عندك علم إجمالي بحرمة القصير أو حرمة الطويل، وعدم خروج الطرف الآخر عن كونه طرفا له، يعني الطرف الآخر اللي هو عبارة عن الحرمة إلى الظهر ما زال أحد أطراف العلم الإجمالي، غاية ما في الأمر أنه لو كان هو الحرام لارتفع الآن. فأن الجامع المردد بين التكليف القصير إلى الظهر والتكليف الطويل إلى المغرب الطويل الأمد لا يزال المعلوم حتى الآن كما كان، يعني أنت الآن بعد الظهر تستطيع أن تقول أنا أعلم إجمالا بحرمة هذا الإناء إلى الظهر أو حرمة ذاك الإناء إلى المغرب. فالتكليف الطويل في الإناء الآخر بكل ما يضم من تكاليف انحلالية بعدد الآنات إلى المغرب طرف للعلم الإجمالي، فحينئذ يكون منجزا بكل آناته، وتسمى مثل ذلك بالعلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل، وحكمه أنه ينجز الطويل على امتداده. أما القصير فقطعا منجز إلى الظهر طبعا. النحو الرابع النحو الرابع هو كالنحو السابق، يعني مثل النحو السابق عندي فردين طويل وقصير، لكن في ميزة بينهما. تأملوا معي، أنا أعلم إجمالا بحدوث بلل مشتبه، في بلل مردد ما بين المني والبول، وأنا أعلم بأن الغسل يغني عن الوضوء، غسل الجمعة يغني عن الوضوء قطعا، وأشك في كون غسل الجمعة هل يغني عن الجنابة أو لا يغني عن الجنابة. فهذا شو سوى؟ هذا كان عنده علم إجمالي بخروج حدث ما، إما بول وإما جنابة، عرف أنه خرج منه البول أو المني، ثم قام واغتسل غسل الجمعة. لو كانت النجاسة، لو كان الحدث هو حدث أصغر لارتفع يقينا، لو كان الحدث هو الحدث الأكبر لكان شو مشكوك البقاء باعتبار أنه لا يعلم أنه موجود أو غير موجود. بالنحو السابق الثالث، لو كانت الحرمة هي حرمة إلى المغرب لكانت الحرمة قطعا مستمرة في المقام، لو كان الحدث هو الحدث الأكبر مش كان مقطوع الاستمرار، كان مشكوك الاستمرار. هذا هو الفرق الجوهري ما بين النحو الرابع والنحو الثالث. في النحو الرابع أن يكون الطرف الطويل على تقدير حدوثه مشكوك البقاء مش معلوم البقاء، في النحو الثالث الفرد الطويل على تقدير حدوثه كان معلوم البقاء، لأن الفرد الطويل كان سابقا كان عبارة عن حرمة ممتدة إلى الغروب. فحينئذ لو كان المحرم في الإناء هو الإناء الطويل لكان حينئذ حرمة ممتدة إلى الغروب جزما. هنا في المقام هذا تخرج منه بلل ثم اغتسل غسل الجمعة، لو كان الوضوء قطعا يغني عن الوضوء، لو كان المطلوب منه الحدث الأكبر والجنابة غسل الجنابة يشك في بقاء غسل الجنابة. فهنا بقاء ما عنده علم إجمالي، الآن لا يستطيع أن يقول أنا لدي علم إجمالي بوجود حدث ما، إما أكبر وإما أصغر، فبقاء ما في علم إجمالي. ولو كان هو الوضوء قطعا لم يعد هناك حدث أصغر، لكن لو كان هناك جنابة فيشك في وجود حدث الجنابة. ففي مثل هذا المورد قد يقال بأن العلم الإجمالي لم يعد منجزا. هل لماذا لم يعد منجزا؟ ورد الماتن أصور هذا المقدار كافي. غدا إن شاء الله تعالى نصوره ونوضحه أكثر بإذن الله رب العالمين.